والورع كلمة لغوية يقصد منها ألا يدخل فيما يعني من جهة اللغة ألا يدخل أو تجنب ما فيه إزراء أو فيه ضرر أو نحو ذلك. وكلمة الورع استعملت في الشريعة، واستعمل أيضا معها كلمة الزهد، والزهد غير الورع من جهة اللفظ ومن جهة المعنى أيضا في اللغة وفي الشرع. ومن أحسن ما قيل في الفرق بينهما إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الدنيا أو الآخرة. فالزهد متعلق بما لا ينفع، فيزهد الإنسان في الشيء لأنه لا ينفعه في الآخرة، وقد يكون هذا الذي لا ينفعه يضره مثل زهد المؤمن في الحرام، وقد يكون ما لا ينفع مما هو مباح فيزهد فيما أبيح، بمعنى أنه يترك المباح لأنه لا ينفعه في الآخرة. ومن هذا قول الله جل وعلا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهذا من جهة الزهد، لأن مد العين لزهرة الحياة عند جماهير أهل العلم ليس بمحرم، وإنما تركه أولى لأجل ما يصحبه من ذلك من قسوة القلب أو ما أشبه ذلك. فتركه لأنه لا ينفع في الآخرة زهد، وترك المحرم لأنه لا ينفع في الآخرة زهد، وترك المنصب لأنه لا ينفع في الآخرة زهد، وترك بعض العلم لأنه لا ينفع في الآخرة أيضا زهد محمود، وترك بعض الصلات والاختلاط لأنها لا تنفع في الآخرة زهد، وهكذا. وأما الورع فهو متعلق بما يضر أو بما قد يضر، فهو يتركه تورعا لأنه قد يضره في الدنيا وقد يضره في الآخرة، فلا حاجة له به. ولهذا فإن الذي عند من يتركون الواجبات يشتبه عليهم ممن يتقربون بترك ما أمر الله جل وعلا به، يشتبه عليهم الترك للورع والترك للزهد فيها. وأهل الجاهلية كما ذكر الإمام يتركون ما أمر الله جل وعلا به ومنه الواجب ورعا، يعني لأجل أنه قد يضرهم في الآخرة أو قد يضرهم في الدنيا. فالله جل وعلا مثلا أمر بستر العورات، وأمر بالطهارة، وأمر بالنظافة، وأهل الجاهلية من مشرك العرب رأوا أن ستر العورة بملابس قد يكون غشوا فيها الحرام، أو قد يكون لابسها شيء من الحرام أو النجاسة أو نحو ذلك من غير يقين بذلك، لكن قد يكون أن هذا الورع تركه، فجعلوا هذا الواجب من ستر العورة الورع بترك ما قد يضرهم في الآخرة بلبس هذه، وقد يكون فيها مما فيها من ملامسة الحرام أو النجاسة ونحو ذلك، فجعلوا الطواف بالبيت وهم عرات أقرب للورع والتقوى من الطواف على الهيئة التي أمر الله جل وعلا بها، وهي باللبس والستر. هذه جاءت فيها الآيات المعروفة في سورة الأعراف بما هو ظاهر. وأهل الكتاب أيضا تعبدوا بأن الأكمل ليس هو الواجب، ولكن هو التورع عن ملابسة الدنيا والقرب من زينتها، فلا يتطهرون ولا يغتسلون من جنابة ولا يطهرون أبدانهم وملابسهم من الحدث والخبث قصدا في الاتساخ، قصدا في أن تكون أبدانهم وملابسهم وسخة كريهة المنظر أو كريهة الرائحة، لأن هذا عندهم أكثر ورعا من امتثال الواجب، لأن هذا يدل على البعد عن زينة الدنيا. والله جل وعلا بما أقام من دين إبراهيم الخليل وشرائع الأنبياء بعده لم يأمر بما هو مخالف لما يقتضيه الكمال في حق الإنسان من الستر ومن الطهارة والتنظف ونحو ذلك، وهو يحب أن يكون عباده على نحو ما أمر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في مسألة الطواف البيت، وصار لباسه وهو يطوف بالبيت على أكمل حال، لباس فيه التخلص من زينة الدنيا بهذا اللباس، وفيه أيضا أنه ساتر للعورة وساتر لأعلى البدن ولأسفله، هذا من جهة الكمال الذي هو موافق للورع الصحيح، لأن ترك اللباس في هذا الحال ويضر لمخالفته للأمر في الآخرة ويضر في الدنيا، فصار الورع موافقا للواجب الذي أمر الله جل وعلا به. وكذلك مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب ممن لا يغتسلون ولا يتنظفون ويرون أن هذا هو الأكمل، خالفهم في الطهارة وخالفهم أيضا في البدن وخالفهم في الثياب، فكان أهل الإسلام يطلب منهم أن يكونوا نظيفي الأبدان حتى نظافة بعض الأعضاء الداخلية كداخل الفم في نظافته وطهارته وتخلصه من الروائح، وكذلك شرع النظافة التي فيها إزالة الروائح الكريهة بإزالة بعض الشعر ونحو ذلك، حتى يكون المرء أكمل بهذه الصفات. إذا تبين ذلك فإن الإنسان من حيث هو قد يأتيه الشيطان في دينه بأن يحبب إليه الزيادة على ما شرع الله جل وعلا أو النقص مما شرع الله جل وعلا، من جهة الزهد تارة ومن جهة الورع تارة، وكل زيادة في الدين أو نقص منه هذا راجع إلى عدم القناعة بما أنزل الله جل وعلا، وهذا هو سبب ما فعله المشركون. فالمسائل الثلاث هذه الزيادة على الواجب والنقص منه وترك الواجب ورعا هذه متماثلة وهي أساس الابتداع في الدين، لأنه تارة يكون من جهة الزيادة أو من جهة النقص أو من جهة الزهد والورع كما يزعمون. فإذن هو سلوك وظن يأتي للناس من جميع الفئات ليغريهم بذلك، وهذه الخصلة جاءت أهل الإسلام لأجل أن في الإنسان مع عدم العلم ما يقرب إليه هذه الخصلة وهذه الصفة. ومن أظهر ما يذكر في من اتصف بهذه الصفة طائفة من الناس يظهرون خلاف ما يبطنون، بمعنى أنهم يبطنون الإيمان والصدق واليقين ويظهرون خلافه لأجل عدم الرياء أو لأجل عدم ثناء الناس عليه. قد لا يصلون في الجماعات أو قد لا يظهرون موافقة الشريعة لأجل الورع في أن يظن بهم خيرا، ويقول القائل منهم يكفي بأن يظن أن يرى الله ويعلم مني خيرا، وأن الناس يظنون بي شرا، ولكن الإخلاص أن يعلم الله من شأني الخير. ولا شك أن هذا خلاف سنة محمد عليه الصلاة والسلام، والإخلاص فيما ظهر من الأعمال هو كالإخلاص فيما بطن من الأعمال والعبادات. الإخلاص ليس من شأنه أن يكون باطنا، بل قد يكون ظاهرا بحسب الحال. نقصد بالإخلاص يعني العمل الظاهر الموافق للشريعة. إذا تبين هذا فإن الإنسان قد يأتيه هذا الأمر هو ترك الواجب ورعا فيحذر منه المسلم لأجل أن لا يشابه أهل الجاهلية. ومن أمثلة ذلك قول بعضهم إن العمل من أجل الناس رياء، وقول الفضيل في مقالته المشهورة، وترك العمل من أجل الناس شرك. هذا ظاهر لأنه ظهر في وقته في القرن الثاني من يعملون مثل هذه الخصلة، فقال مثل هذه الكلمة العظيمة لمعالجتها فيهم، يقول العمل من أجل الناس رياء. هذا ظاهر يتفق عليه الجميع، لأنه إذا عمل عبادة لأجل الناس فإن هذا رياء، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. ولكن الخصلة الثانية قال وترك العمل من أجل الناس شرك، لأنه أعظم من مسألة يسير الرياء، لأنه يترك العمل الواجب لأجل أن يذمه الناس، فيكون جعل رؤية الناس في امتثاله للعمل أو عدم امتثاله مقدمة على أمر الله جل وعلا، فصار شركا من هذه الجهة. وهذا ظاهر بين في الطائفة التي أسمت نفسها بالملامتية، وهي ظهرت في قرب القرن الثاني الهجري، وطائفة من الطوائف الصوفية وانتشرت وموجود بعض بقايا منها فيما يذكر إلى الآن في بعض البلاد. وهذه يظهرون يتركون الأعمال الواجبة ورعا كفعل أهل الجاهلية، ورعا وخوفا من أي شيء، خوفا مما قد يضرهم في الآخرة، وهو أن يكون إخلاصهم مشوبا، أو أن تكون نيتهم مشوبة، فيظهرون ما لا يبطنون، يظهرون الأعمال السيئة ويبطنون الأعمال الخيرة، وربما جاهر بعضهم والعياذ بالله ببعض الأعمال المشينة. لهذا تجد أن بعض أهل الطرق يفعلون بعض الأعمال التي يقال كيف يفعلونها من أعمال الفسق والمجون نحو ذلك، وبعضهم يكون ماجنا في نفس الأمر، يعني يكون فاسقا ماجنا يحب الفحش والمنكر في نفس الأمر، وبعضهم يريد أن يظهر بما ليس من حقيقة أمره. بهذا بفعل بعض مشايخ الطرق اشتبه الأمر على الأتباع، فيكون بعض الصالحين منهم المبتدعين الذين تركوا بعض الواجب ورعا وفعلوا ما يذمون به، فعلوا ذلك بقصد سليم من حيث القصد، لكنهم مذمومون من جهة مخالفة السنة ومتابعة صاحب الشريعة، ثم الناس اقتدوا بهم في أفعالهم، فصاروا يرون أن الكمال في عمل مثل ما عملوا مع اختلاف القصد. ولذلك شاع عند طائفة منهم مخالطة المردان، وربما النوم معهم، وربما مع النساء، وربما بأشياء كإسقاط التكاليف ونحو ذلك. فبعضهم لم يظهر عملا، يعني من صالحيه لم يظهر صلاة في جماعة، بل لم يظهر صلاة أصلا، ولم يظهر صياما، ولم يظهر صدقة أو زكاة أو نحو ذلك، وإنما يتخفى بذلك لشدة، حتى فهم بعض أتباعهم أن الكمال في ترك هذه الأمور، فجاءت نحلة إسقاط التكاليف، لأنه أقرب وأبعد من النية الفاسدة كما يزعمون. لهذا هذه الخصلة من أشد الخصال فتكا في متابعة السنة، وهو أن يظن الظان أنه يترك الواجب للورع، يترك ما أمر الله جل وعلا به لئلا يقال كذا، لئلا يثنى عليه، ما يريد أن يعلم لأجل ألا يقال أنه يعلم أو أنه رجل في خير أو طالب علم نحو ذلك. حتى إن بعضهم استحب كتم العلم لأجل عدم الظهور، واستحب عدم البذل لأجل عدم قدح في الإخلاص ونحو ذلك. والسلف رضوان الله عليهم، يعني طائفة من السلف أو الأكثر من السلف، كانوا ينتبهون لأنفسهم، لا يخالفون صاحب الشريعة، لكن إذا أعجبته نفسه عالجه. فإذا كما كان عمر رضي الله عنه يروى عنه أنه يدخل السوق ويخالط الناس، وربما حث التراب على رأسه لأجل أن نفسه تعاظمت كما يقال إن صح ذلك، فأراد أن يذلها في الله جل وعلا. وربما كان من السلف من ترك الجلوس للناس إذا رأى الحلقة عظمت، ومنهم من كان إذا زاد عن 40 فإنه يقوم لأجل عدم الظهور. هذه معالجة، ليست مخالفة للأمر أو ترك الواجب وراء، لكن هذه مرتبطة بما قد يكون في النفس، والفرق بينهما أن هذا يكون ليس على وجه الدوام، وإنما هو على وجه أن يكون في وقت دون وقت، في حال دون حال، بحسب ما يظهر له من نفسه. وهذا يفسر احتجاب بعض أهل العلم في بعض الأوقات أو ما أشبه ذلك، لأجل ألا يكون للمرء فيه مدخل، للمرء مدخل للشيطان إلى نفسه. لكن في الحقيقة يقابل هذا في زمننا الحاضر، وهو الأكثر عكس هذه القضية، وهو أن الواجب لا يترك ورعا، ولكن يترك الواجب عصيانا، يترك الواجب استهانة، يترك الواجب صدودا عنه، وأن يفعل المحرم وأن يفعل ما نهى الله جل وعلا عنه لا مبالاة به، بدون مبالاة، وهذا هو الآن الأكثر في الأمة. ففي الأزمنة الأولى شاع هذا لأجل غلبة أو كثرة الخير، والآن صارت المسألة عكس ذلك في غلبة الشر أو كثرة الشر، غلبة الشر في بعض البلاد وكثرته في أكثرها. هذا تجد أن ترك الواجب ليس ورعا وإنما استهانة به. فهؤلاء فاقهم أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يتركون الواجب لأن فعل الواجب قد يضرهم في الآخرة، والآن يتركون الواجب مع علمهم أنه يضرهم ولا مبالاة. نسأل الله جل وعلا السلامة من الجهل والفسوق والعصيان، وأن ينور قلوبنا ويصلح ما فسد منها، إنه سبحانه جواد كريم. المسألة 71 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، 72 تعبدهم بترك زينة الله جل وعلا، وهذه متعلقة بالزهد، وهو أنهم جعلوا الزهد تعبدا، والزهد إذا كان فيما أمر به شرعا فهو تعبد، وإذا كان فيما تشتهيه الأنفس ولم يأمر الله جل وعلا به فليس بتعبد. فإذا كان التعبد بالزهد تحليلا تحريما للحلال فهذا صار زهدا مذموما وليس زهدا مشروعا، وكذلك إذا كان بترك زينة الله والطيبات من الرزق فأيضا هذا صار مذموما من هذه الجهة. قد ذكرت لكم أن الزهد يختلف عن الورع، وأن الزهد عرف بتعريفات كثيرة، من أحسنها أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالطيبات من الرزق تركها قد يكون زهدا في بعض الحالات، وقد يكون يعني زهدا مشروعا، وقد يكون زهدا محرما مذموما. أما كونه مشروعا فهو أنه يتركها لا لأجل تحريمها ولا لأجل التعبد بتركها، وإنما لأن هذه الطيبات قد لا تنفعه في الآخرة، مثل كثرة الطعام وجمال أو نفاسة الثياب أو نفاسة المساكن أو نفاسة الأشياء التي يلابسها وأشبه ذلك، فهذه طيبات من الرزق، فقد يتركها لأنها لا تنفعه في الآخرة، أو يترك بعضها لا على جهة أنها محرمة ولكن لأن تركها أصلح لقلبه، هذا بحسب حاله ويكون زهدا محمودا. وأما الزهد المذموم فهو أن يتعبد بترك ما أباح الله جل وعلا. ما معنى يتعبد؟ يعني يتقرب إلى الله جل وعلا بترك وتحريم ما أباح الله جل وعلا له، فيتركه دائما. مثلا يقول اللحم هذا فيه وفي في أكله وأنه من الطيبات وأنه غالي، فأنا لا أكل اللحم وإنما أقتصر على الخبز واللبن والأشياء اليسيرة، ويجعل هذا ديدنا له. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة مذمومة ومشابه لفعل أهل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف شيئا لا يجده، فإذا جاءه ما هو طيب تناوله وأكله ودعا لأهله وحمد الله جل وعلا وأثنى عليه، وإذا جاءه ما هو أقل فإنه لا يذمه، فربما أكل اليابس من التمر والسيء من الطعام ولا يذم ذلك، بل إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه عليه الصلاة والسلام قام عنه ولم يعبه. وإذا أتاه طعام طيب من اللحم أو الثريد أو ما أشبه ذلك فإنه يأكل ذلك متنعما بالطيبات من الرزق التي جعلها الله جل وعلا لعباده. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الجاهلية فيهم تحريم للطيبات من الرزق، سواء من أهل الشرك أو من أهل الكتاب، هذا كثير فيهم، حتى إن طائفة من أهل الكتاب يحرمون أشياء على أنفسهم، مثل تحريم أكل اللحم أو الثياب التي فيها ليونة أو ما أشبه ذلك، لأجل أن هذا هو الأكمل بحسب ما يزعمون. ومعلوم أن التحريم والتحليل هذا إلى الله جل وعلا، ليس إلى العباد. فالعبد يجب عليه أن يحل ما أحل الله من الطيبات من الرزق، ومما جعل الله لعباده من الزينة في الملبس أو في المسكن أو نحو ذلك، ويجب عليه أن يحرم ما حرم الله جل وعلا، وأن يحل ما أحل الله جل وعلا. وإذا كانت نفسه فيها قوة في ترك بعض الطعام تعظيما لله جل وعلا أو طلبا لثوابه أو لأن فضول الطعام أو فضول الزينة قد تضره في الآخرة أو قد لا تنفعه في الآخرة، فإنه يكون حينئذ من أصحاب الورع والزهد المشروع. وأما إذا كان على طريقة أهل الكتاب كما يفعل طائفة من المتعبدين من المتصوفة وأشباههم، فإن هذا من سيء المقال. أصل كلمة التصوف والصوفية أحد الأقوال فيها، لأنهم كانوا يلبسون الصوف لأجل أن الملابس الناعمة من القطن والكتان ونحو ذلك، أو للنساء من الحرير وأشبهه، يجعلون أن هذا من النعيم الذي يحرمونه على أنفسهم. ومشابهة أهل التصوف كما ذكرنا في التاريخ لأهل الكتاب هذا له سبب قد ذكرته لكم مرة، أدري هي قديمة، وهي أن منشأ التصوف كان من جهلة المتعبدة، فإنهم كانوا يذهبون مع متعبدة النصارى في الأديرة التي تكون خارج البلد في الجبال أو الصومعات التي يجعلونها، ويتعبدون معهم، هذا في يتعبد بإسلامه وهذا يتعبد بنصرانيته أو بيهوديته أو نحو ذلك. ثم أخذوا منهم أشياء من التقلل الدنيا، والنفس إذا كانت راغبة بشدة في الآخرة فإنها قد تخطئ الطريق، فتظن أن الصلاح في الآخرة يكون مبنيا على ما يخترعه الإنسان لنفسه وليس عن فقه وعلم ومتابعة لصاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا الأمة قبل مجيء هذا الاختلاط: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم. وهذا ظاهر بل وقعت فيه الأمة من هذه الجهة، وبهذا الاختلاط حصل من ذلك. وهذه الخصلة تحريم الطيبات من الرزق، تحريم الزينة، يكون في المآكل وفي المشارب ويكون في الملابس والمساكن والمراكب وفي ما هو مستعمل يستعمله الناس، حتى في النكاح والزواج. وخالف الهدي هدي الأنبياء في ذلك، وحرموه على أنفسهم. نكتفي بهذا القدر. والورع كلمة لغوية يقصد منها ألا يدخل فيما يعني من جهة اللغة ألا يدخل أو تجنب ما فيه إزراء أو فيه ضرر أو نحو ذلك. وكلمة الورع استعملت في الشريعة، واستعمل أيضا معها كلمة الزهد، والزهد غير الورع من جهة اللفظ ومن جهة المعنى أيضا في اللغة وفي الشرع. ومن أحسن ما قيل في الفرق بينهما إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الدنيا أو الآخرة. فالزهد متعلق بما لا ينفع، فيزهد الإنسان في الشيء لأنه لا ينفعه في الآخرة. وقد يكون هذا الذي لا ينفعه يضره، مثل زهد المؤمن في الحرام، وقد يكون ما لا ينفع مما هو مباح فيزهد فيما أبيح، بمعنى أنه يترك المباح لأنه لا ينفعه في الآخرة. ومن هذا قول الله جل وعلا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهذا من جهة الزهد، لأن مد العين لزهرة الحياة عند جماهير أهل العلم ليس بمحرم، وإنما تركه أولى لأجل ما يصحبه من ذلك من قسوة القلب أو ما أشبه ذلك. فتركه لأنه لا ينفع في الآخرة زهد، وترك المحرم لأنه لا ينفع في الآخرة زهد، وترك المنصب لأنه لا ينفع في الآخرة زهد، وترك بعض العلم لأنه لا ينفع في الآخرة أيضا زهد محمود، وترك بعض الصلات والاختلاط لأنها لا تنفع في الآخرة زهد، وهكذا. وأما الورع فهو متعلق بما يضر أو بما قد يضر، فهو يتركه تورعا لأنه قد يضره في الدنيا وقد يضره في الآخرة، فلا حاجة له به. ولهذا فإن الذي عند من يتركون الواجبات يشتبه عليهم ممن يتقربون بترك ما أمر الله جل وعلا به، يشتبه عليهم الترك للورع والترك للزهد فيها. وأهل الجاهلية كما ذكر الإمام يتركون ما أمر الله جل وعلا به ومنه الواجب ورعا، يعني لأجل أنه قد يضرهم في الآخرة أو قد يضرهم في الدنيا. فالله جل وعلا مثلا أمر بستر العورات، وأمر بالطهارة، وأمر بالنظافة. وأهل الجاهلية من مشرك العرب رأوا أن ستر العورة بملابس قد يكون غشوا فيها الحرام، أو قد يكون لابسها شيء من الحرام أو النجاسة أو نحو ذلك من غير يقين بذلك، لكن قد يكون أن هذا الورع تركه، فجعلوا هذا الواجب من ستر العورة الورع بترك ما قد يضرهم في الآخرة بلبس هذه، وقد يكون فيها مما فيها من ملامسة الحرام أو النجاسة ونحو ذلك، فجعلوا الطواف بالبيت وهم عراة أقرب للورع والتقوى من الطواف على الهيئة التي أمر الله جل وعلا بها، وهي باللبس والستر. هذه جاءت فيها الآيات المعروفة في سورة الأعراف بما هو ظاهر. وأهل الكتاب أيضا تعبدوا بأن الأكمل ليس هو الواجب، ولكن هو التورع عن ملابسة الدنيا والقرب من زينتها، فلا يتطهرون ولا يغتسلون من جنابة ولا يطهرون أبدانهم وملابسهم من الحدث والخبث قصدا في الاتساخ، قصدا في أن تكون أبدانهم وملابسهم وسخة كريهة المنظر أو كريهة الرائحة، لأن هذا عندهم أكثر ورعا من امتثال الواجب، لأن هذا يدل على البعد عن زينة الدنيا. والله جل وعلا بما أقام من دين إبراهيم الخليل وشرائع الأنبياء بعده لم يأمر بما هو مخالف لما يقتضيه الكمال في حق الإنسان من الستر ومن الطهارة والتنظف ونحو ذلك، وهو يحب أن يكون عباده على نحو ما أمر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في مسألة الطواف بالبيت، وصار لباسه وهو يطوف بالبيت على أكمل حال، لباس فيه التخلص من زينة الدنيا بهذا اللباس، وفيه أيضا أنه ساتر للعورة وساتر لأعلى البدن ولأسفله، هذا من جهة الكمال الذي هو موافق للورع الصحيح، لأن ترك اللباس في هذا الحال ويضر لمخالفته للأمر في الآخرة ويضر في الدنيا، فصار الورع موافقا للواجب الذي أمر الله جل وعلا به. وكذلك مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب ممن لا يغتسلون ولا يتنظفون ويرون أن هذا هو الأكمل، خالفهم في الطهارة، وخالفهم أيضا في البدن، وخالفهم في الثياب، فكان أهل الإسلام يطلب منهم أن يكونوا نظيفي الأبدان حتى نظافة بعض الأعضاء الداخلية كداخل الفم في نظافته وطهارته وتخلصه من الروائح، وكذلك شرع النظافة التي فيها إزالة الروائح الكريهة بإزالة بعض الشعر ونحو ذلك، حتى يكون المرء أكمل بهذه الصفات. إذا تبين ذلك فإن الإنسان من حيث هو قد يأتيه الشيطان في دينه بأن يحبب إليه الزيادة على ما شرع الله جل وعلا، أو النقص مما شرع الله جل وعلا، من جهة الزهد تارة ومن جهة الورع تارة، وكل زيادة في الدين أو نقص منه هذا راجع إلى عدم القناعة بما أنزل الله جل وعلا، وهذا هو سبب ما فعله المشركون. فالمسائل الثلاث هذه الزيادة على الواجب والنقص منه وترك الواجب ورعا، هذه متماثلة وهي أساس الابتداع في الدين، لأنه تارة يكون من جهة الزيادة أو من جهة النقص أو من جهة الزهد والورع كما يزعمون. فإذا هو سلوك وظن يأتي للناس من جميع الفئات ليغريهم بذلك، وهذه الخصلة جاءت أهل الإسلام لأجل أن في الإنسان مع عدم العلم ما يقرب إليه هذه الخصلة وهذه الصفة. ومن أظهر ما يذكر في من اتصف بهذه الصفة طائفة من الناس يظهرون خلاف ما يبطنون، بمعنى أنهم يبطنون الإيمان والصدق واليقين ويظهرون خلافه لأجل عدم الرياء أو لأجل عدم ثناء الناس عليه. قد لا يصلون في الجماعات، أو قد لا يظهرون موافقة الشريعة لأجل الورع في أن يظن بهم خيرا، ويقول القائل منهم يكفي بأن يظن أن يرى الله ويعلم مني خيرا، وأن الناس يظنون بي شرا، ولكن الإخلاص أن يعلم الله من شأني الخير. ولا شك أن هذا خلاف سنة محمد عليه الصلاة والسلام، والإخلاص فيما ظهر من الأعمال هو كالإخلاص فيما بطن من الأعمال والعبادات. الإخلاص ليس من شأنه أن يكون باطنا، بل قد يكون ظاهرا بحسب الحال. نقصد بالإخلاص يعني العمل الظاهر الموافق للشريعة. إذا تبين هذا فإن الإنسان قد يأتيه هذا الأمر هو ترك الواجب ورعا، فيحذر منه المسلم لأجل أن لا يشابه أهل الجاهلية. ومن أمثلة ذلك قول بعضهم إن العمل من أجل الناس رياء، وقول الفضيل في مقالته المشهورة، وترك العمل من أجل الناس شرك. هذا ظاهر، لأنه ظهر في وقته في القرن الثاني من يعملون مثل هذه الخصلة، فقال مثل هذه الكلمة العظيمة لمعالجتها فيهم، يقول العمل من أجل الناس رياء. هذا ظاهر يتفق عليه الجميع، لأنه إذا عمل عبادة لأجل الناس فإن هذا رياء، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. ولكن الخصلة الثانية قال وترك العمل من أجل الناس شرك، لأنه أعظم من مسألة يسير الرياء، لأنه يترك العمل الواجب لأجل أن يذمه الناس، فيكون جعل رؤية الناس في امتثاله للعمل أو عدم امتثاله مقدمة على أمر الله جل وعلا، فصار شركا من هذه الجهة. وهذا ظاهر بين في الطائفة التي أسمت نفسها بالملامتية، وهي ظهرت في قرب القرن الثاني الهجري، وطائفة من الطوائف الصوفية وانتشرت، وموجود بعض بقايا منها فيما يذكر إلى الآن في بعض البلاد. وهذه يظهرون يتركون الأعمال الواجبة ورعا كفعل أهل الجاهلية، ورعا وخوفا من أي شيء، خوفا مما قد يضرهم في الآخرة، وهو أن يكون إخلاصهم مشوبا، أو أن تكون نيتهم مشوبة، فيظهرون ما لا يبطنون، يظهرون الأعمال السيئة ويبطنون الأعمال الخيرة. وربما جاهر بعضهم والعياذ بالله ببعض الأعمال المشينة. لهذا تجد أن بعض أهل الطرق يفعلون بعض الأعمال التي يقال كيف يفعلونها من أعمال الفسق والمجون نحو ذلك، وبعضهم يكون ماجنا في نفس الأمر، يعني يكون فاسقا ماجنا يحب الفحش والمنكر في نفس الأمر، وبعضهم يريد أن يظهر بما ليس من حقيقة أمره. بهذا بفعل بعض مشايخ الطرق اشتبه الأمر على الأتباع، فيكون بعض الصالحين منهم المبتدعين الذين تركوا بعض الواجب ورعا وفعلوا ما يذمون به، فعلوا ذلك بقصد سليم من حيث القصد، لكنهم مذمومون من جهة مخالفة السنة ومتابعة صاحب الشريعة، ثم الناس اقتدوا بهم في أفعالهم، فصاروا يرون أن الكمال في عمل مثل ما عملوا مع اختلاف القصد. ولذلك شاع عند طائفة منهم مخالطة المردان، وربما النوم معهم، وربما مع النساء، وربما بأشياء كإسقاط التكاليف ونحو ذلك، فبعضهم لم يظهر عملا، يعني من صالحيه لم يظهر صلاة في جماعة، بل لم يظهر صلاة أصلا، ولم يظهر صياما، ولم يظهر صدقة أو زكاة أو نحو ذلك، وإنما يتخفى بذلك لشدة، حتى فهم بعض أتباعهم أن الكمال في ترك هذه الأمور، فجاءت نحلة إسقاط التكاليف لأنه أقرب وأبعد من النية الفاسدة كما يزعمون. لهذا هذه الخصلة من أشد الخصال فتكا في متابعة السنة، وهو أن يظن الظان أنه يترك الواجب للورع، يترك ما أمر الله جل وعلا به لئلا يقال كذا، لئلا يثنى عليه، ما يريد أن يعلم لأجل ألا يقال أنه يعلم أو أنه رجل في خير أو طالب علم ونحو ذلك. حتى إن بعضهم استحب كتم العلم لأجل عدم الظهور، واستحب عدم البذل لأجل عدم قدح في الإخلاص ونحو ذلك. والسلف رضوان الله عليهم، يعني طائفة من السلف أو الأكثر من السلف، كانوا ينتبهون لأنفسهم، لا يخالفون صاحب الشريعة، لكن إذا أعجبته نفسه عالجها. فإذا كما كان عمر رضي الله عنه يروى عنه أنه يدخل السوق ويخالط الناس، وربما حث التراب على رأسه لأجل أن نفسه تعاظمت كما يقال إن صح ذلك، فأراد أن يذلها في الله جل وعلا. وربما كان من السلف من ترك الجلوس للناس إذا رأى الحلقة عظمت، ومنهم من كان إذا زاد عن 40 فإنه يقوم لأجل عدم الظهور. هذه معالجة ليست مخالفة للأمر أو ترك الواجب وراء، لكن هذه مرتبطة بما قد يكون في النفس، والفرق بينهما أن هذا يكون ليس على وجه الدوام، وإنما هو على وجه أن يكون في وقت دون وقت، في حال دون حال، بحسب ما يظهر له من نفسه. وهذا يفسر احتجاب بعض أهل العلم في بعض الأوقات أو ما أشبه ذلك، لأجل ألا يكون للمرء فيه مدخل، للمرء مدخل للشيطان إلى نفسه. لكن في الحقيقة يقابل هذا في زمننا الحاضر، وهو الأكثر عكس هذه القضية، وهو أن الواجب لا يترك ورعا، ولكن يترك الواجب إيش؟ عصيانا، يترك الواجب استهانة، يترك الواجب صدودا عنه، وأن يفعل المحرم وأن يفعل ما نهى الله جل وعلا عنه لا مبالاة به، بدون مبالاة. وهذا هو الآن الأكثر في الأمة. ففي الأزمنة الأولى شاع هذا لأجل غلبة أو كثرة الخير، والآن صارت المسألة عكس ذلك، في غلبة الشر أو كثرة الشر، غلبة الشر في بعض البلاد وكثرته في أكثرها. هذا تجد أن ترك الواجب ليس ورعا وإنما استهانة به. فهؤلاء فاقهم أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يتركون الواجب لأن فعل الواجب قد يضرهم في الآخرة، والآن يتركون الواجب مع علمهم أنه يضرهم ولا مبالاة. نسأل الله جل وعلا السلامة من الجهل والفسوق والعصيان، وأن ينور قلوبنا ويصلح ما فسد منها، إنه سبحانه جواد كريم. المسألة 71 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. 72 تعبدهم بترك زينة الله جل وعلا. وهذه متعلقة بالزهد، وهو أنهم جعلوا الزهد تعبدا، والزهد إذا كان فيما أمر به شرعا فهو تعبد، وإذا كان فيما تشتهيه الأنفس ولم يأمر الله جل وعلا به فليس بتعبد. فإذا كان التعبد بالزهد تحليلا تحريما للحلال فهذا صار زهدا مذموما وليس زهدا مشروعا. وكذلك إذا كان بترك زينة الله والطيبات من الرزق فأيضا هذا صار مذموما من هذه الجهة. قد ذكرت لكم أن الزهد يختلف عن الورع، وأن الزهد عرف بتعريفات كثيرة، من أحسنها أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالطيبات من الرزق تركها قد يكون زهدا في بعض الحالات، وقد يكون يعني زهدا مشروعا، وقد يكون زهدا محرما مذموما. أما كونه مشروعا فهو أنه يتركها لا لأجل تحريمها ولا لأجل التعبد بتركها، وإنما لأن هذه الطيبات قد لا تنفعه في الآخرة، مثل كثرة الطعام وجمال أو نفاسة الثياب أو نفاسة المساكن أو نفاسة الأشياء التي يلابسها وأشبه ذلك، فهذه طيبات من الرزق، فقد يتركها لأنها لا تنفعه في الآخرة، أو يترك بعضها لا على جهة أنها محرمة، ولكن لأن تركها أصلح لقلبه، هذا بحسب حاله ويكون زهدا محمودا. وأما الزهد المذموم فهو أن يتعبد بترك ما أباح الله جل وعلا. ما معنى يتعبد؟ يعني يتقرب إلى الله جل وعلا بترك وتحريم ما أباح الله جل وعلا له، فيتركه دائما. مثلا يقول اللحم هذا فيه وفي في أكله وأنه من الطيبات وأنه غالي الثمن، فأنا لا أكل اللحم وإنما أقتصر على الخبز واللبن والأشياء اليسيرة، ويجعل هذا ديدنا له. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة مذمومة ومشابه لفعل أهل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف شيئا لا يجده، فإذا جاءه ما هو طيب تناوله وأكله ودعا لأهله وحمد الله جل وعلا وأثنى عليه، وإذا جاءه ما هو أقل فإنه لا يذمه، فربما أكل اليابس من التمر والسيء من الطعام ولا يذم ذلك، بل إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه عليه الصلاة والسلام قام عنه ولم يعبه. وإذا أتاه طعام طيب من اللحم أو الثريد أو ما أشبه ذلك فإنه يأكل ذلك متنعما بالطيبات من الرزق التي جعلها الله جل وعلا لعباده. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الجاهلية فيهم تحريم للطيبات من الرزق، سواء من أهل الشرك أو من أهل الكتاب، هذا كثير فيهم، حتى إن طائفة من أهل الكتاب يحرمون أشياء على أنفسهم، مثل تحريم أكل اللحم أو الثياب التي فيها ليونة أو ما أشبه ذلك، لأجل أن هذا هو الأكمل بحسب ما يزعمون. ومعلوم أن التحريم والتحليل هذا إلى الله جل وعلا ليس إلى العباد، فالعبد يجب عليه أن يحل ما أحل الله من الطيبات من الرزق ومما جعل الله لعباده من الزينة في الملبس أو في المسكن أو نحو ذلك، ويجب عليه أن يحرم ما حرم الله جل وعلا وأن يحل ما أحل الله جل وعلا. وإذا كانت نفسه فيها قوة في ترك بعض الطعام تعظيما لله جل وعلا أو طلبا لثوابه أو لأن فضول الطعام أو فضول الزينة قد تضره في الآخرة أو قد لا تنفعه في الآخرة، فإنه يكون حينئذ من أصحاب الورع والزهد المشروع. وأما إذا كان على طريقة أهل الكتاب كما يفعل طائفة من المتعبدين من المتصوفة وأشباههم، فإن هذا من سيء المقال. أصل كلمة التصوف والصوفية أحد الأقوال فيها، لأنهم كانوا يلبسون الصوف لأجل أن الملابس الناعمة من القطن والكتان ونحو ذلك، أو للنساء من الحرير وأشبهه، يجعلون أن هذا من النعيم الذي يحرمونه على أنفسهم. ومشابهة أهل التصوف كما ذكرنا في التاريخ لأهل الكتاب هذا له سبب قد ذكرته لكم مرة، أدري هي قديمة، وهي أن منشأ التصوف كان من جهلة المتعبدة، فإنهم كانوا يذهبون مع متعبدة النصارى في الأديرة التي تكون خارج البلد في الجبال أو الصومعات التي يجعلونها، ويتعبدون معهم، هذا في يتعبد بإسلامه وهذا يتعبد بنصرانيته أو بيهوديته أو نحو ذلك. ثم أخذوا منهم أشياء من التقلل الدنيا، والنفس إذا كانت راغبة بشدة في الآخرة فإنها قد تخطئ الطريق فتظن أن الصلاح في الآخرة يكون مبنيا على ما يخترعه الإنسان لنفسه وليس عن فقه وعلم ومتابعة لصاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا الأمة قبل مجيء هذا الاختلاط: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم. وهذا ظاهر بل وقعت فيه الأمة من هذه الجهة، وبهذا الاختلاط حصل من ذلك. وهذه الخصلة تحريم الطيبات من الرزق، تحريم الزينة، يكون في المآكل وفي المشارب ويكون في الملابس والمساكن والمراكب وفي ما هو مستعمل يستعمله الناس. حتى في النكاح والزواج، وخالفوا الهدي هدي الأنبياء في ذلك وحرموه على أنفسهم. نكتفي بهذا القدر.